بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر طلاب العلم، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومنته أن جعلنا من أهل السنة والجماعة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومنته أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وجعلنا من أهل الحديث والأثر، ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا الله سبحانه وتعالى من السلفيين الذين يتبعون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. فالحمد لله على هذه النعم، والحمد لله على هذه المنن. كذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وحبب إلينا هذا العلم، وحبب إلينا علم الكتاب والسنة، وحبب إلينا علم القرآن والحديث. فإن ذلك بلا شك وبلا ريب من منن الله سبحانه وتعالى علينا. وهذه النعم إنما تثبت بالشكر لها. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه النعم علينا يا عباد الله، يا طلاب العلم، نعم عظيمة، نعم كثيرة، نعم جليلة. فليكن منا أن نكون من طلاب العلم قولا وفعلا، وأن نكون من طلاب العلم حقا. فإن طالب العلم قد رحب به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا يا طالب العلم، أي أنت في رحابة وفي سعة وعلى الرحب والسعة، وذلك لما أنت فيه من هذا الفضل العظيم. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وكذلك ابن القيم، وكذلك الحافظ ابن حجر، وكذلك ابن باز رحمهم الله جميعا: ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين. فعلامة الخيرية الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، علامة أن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا، أن تكون محبا لهذا العلم، أن تكون مقبلا على هذا العلم، أن تكون من طلاب العلم. فإذا كنت كذلك فإن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى علامة على أن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. قال أهل العلم رحمهم الله: المقصود بالفضل هنا الزيادة، أي الزيادة في العلم والزيادة في التعلم، أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الزيادة في العبادة. لذا مالك بن أنس رحمه الله تعالى الذي هو إمام دار الهجرة قد كان يدرس قبل الظهر، ثم أذن المؤذن فقام بعض الطلاب يريد أن يتسنن، فقال مالك رحمه الله عز وجل: الذي كنت فيه خير من الذي تذهب إليه، الذي كنت فيه خير من الذي تذهب إليه. فطلب العلم فضيلة، وطلب العلم منقبة، ولكن من أخذ هذا الطلب على جادة السلف الصالح رحمهم الله عز وجل، من أخذ هذا الطلب على سنن الأولين، على سنن السلف رحمهم الله عز وجل جدا واجتهادا وحزما وأخذا، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيحصل خيرا كثيرا. وهذا الكتاب الذي سوف ندرسه بإذن الله سبحانه وتعالى إنما هو في باب عظيم وفي ركن جليل من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. والمؤلف الذي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر رحمه الله عز وجل قد ألف هذا الكتاب وجعله منسكا كبيرا جامعا للفوائد، جامعا للمسائل، جامعا للفرائد، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى من كلام المصنف. فلنكن جميعا عندنا حرص على هذا الطلب، وعندنا جد وعندنا حزم، حتى نلحق بأولئك الركب من الصالحين. وليبدأ القارئ جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم آمين.
قال المؤلف عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر عفى الله عنه.
وهذا المؤلف عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر العلامة الفقيه الحنبلي رحمه الله عز وجل، ولد في بلدة أشيقر عام 1323 هجرية في شهر محرم، وتتلمذ وحفظ القرآن صغيرة، وجد واجتهد في طلب العلم وأخذ العلم بحزم رحمه الله عز وجل، واشتغل بالحفظ والتلقي على الأشياخ. ثم بعد ذلك كانت له مؤلفات عظيمة، مؤلفات في الفقه، مؤلفات في العقيدة، مؤلفات في الرد على أهل الأهواء والبدع. وتوفي رحمه الله عز وجل في عام 1401 هجرية، وذلك رحمه الله بعد أن انتقل إلى مكة رحمه الله عز وجل، وكان عالما سلفيا أثريا كما سيظهر لنا ذلك جليا عند قراءتنا لهذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الحي القيوم ذي الجلال والإكرام، والشكر له ذي الفضل والجود والكرم والمنن العظام، الذي هدانا للإسلام.
الآن الشيخ رحمه الله عز وجل يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره أن هداه لنعمة الإسلام. نعم.
وأسبغ علينا نعمه وألطافه الجسام، وشرع لنا فضلا منه وتكرما حج بيته الحرام، وجعله محلا لتنزلات الرحمة ومحو الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خص الحج بوقت محدود،
خص الحج بوقت محدود في المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأطلق وقت العمرة في جميع العام.
وأما وقت العمرة فإن الله سبحانه وتعالى أطلقها في جميع العام، وسوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى خلاف أهل العلم في بعض الأوقات الذي قد منع بعض أهل العلم من إيقاع العمرة فيه. نعم.
وفرض الحج والعمرة على كل حر مسلم مكلف مستطيع من الأنام.
هذه كلها مسائل سوف تأتينا بإذن الله عز وجل. نعم.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله وحبيبه، أفضل من أحرم من ميقات، ولبى ووقف بعرفة نهارًا إلى الغروب، وبات بمزدلفة ومنى ورمى ونحر وحلق، وطاف بالبيت الحرام.
وهذا من جميل التأليف، فإنه ذكر صفة الحج مختصرة، ذكر صفة الحج مختصرة رحمه الله عز وجل في مقدمة كتابه وفي خطبة كتابه. وهذا يسمى عند أهل العلم رحمهم الله لما يذكرون في مقدمة الكتب موضوع الكتاب أو موضوع الخطبة يسمى عند أهل العلم بحسن الاستهلال، وكذلك يسمى ببراعة الاستهلال، يسمى بحسن الاستهلال، يسمى أيضا ببراعة الاستهلال، وهو الإتيان في المقدمة بشيء يشير إلى موضوع الكتاب. الإتيان في المقدمة بشيء يشير إلى موضوع الكتاب أو موضوع الخطبة التي سوف يتكلم فيها من خطبه. نعم.
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بسنته وسعوا كما سعى بين الصفا والمروة.
خذوا عني مناسككم، وقد طبق ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. قد ثبت عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وأما الرواية الأخرى فهي عند مسلم لتأخذوا عني مناسككم. ولكن العجب أن الذي اشتهر رواية النسائي، وأن الرواية عند مسلم لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
وسعوا كما سعى بين الصفا والمروة.
وهذا إشارة من الشيخ رحمه الله عز وجل أن تكون كذلك كما كان الصحابة اقتدوا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في العمرة، اقتدوا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الحج، كذلك كن أنت كذلك مثل صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال وسعوا كما سعى بين الصفا والمروة. نعم.
ووقفوا بتلك المشاعر العظام
اقتداء بمن؟ برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا فيه من الشيخ رحمه الله عز وجل تنبيه أنه ينبغي عليك يا من أردت الحج أو العمرة أن يكون ذلك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
أما بعد، فإن الحج من أفضل الطاعات عند رب العالمين وأجل الأعمال الصالحة
لمن ومن هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، قال فإن الحج من أفضل الطاعات عند رب العالمين، وليست بيانية وإنما تبعيضية، لأن قبل ذلك التوحيد وقبل ذلك الصلاة. نعم.
وأجل الأعمال الصالحة لمحو ذنوب المذنبين.
وهذا سيذكر المصنف رحمه الله عز وجل بابا في فضل الحج. نعم.
وقد استعنت الله سبحانه وتعالى،
وهذه هي عادة أهل العلم أنهم يستعينون بالله سبحانه وتعالى على التأليف، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا مراتب إياك نعبد وإياك نستعين، أن من الناس من يعبد الله سبحانه وتعالى ويستعين به، وهذه أعظم المراتب أن يؤلف لله ويستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا التأليف، أن يتوضأ عبادة لله ويستعين بالله سبحانه وتعالى على الوضوء، أن يصلي عبادة لله ويستعين بالله سبحانه وتعالى على هذه الصلاة، وهذه أعلى المراتب. المرتبة الثانية أن يكون قد استشعر وحصل منه العبادة ولكن لم يستشعر الاستعانة. يقول شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهذا هو حال أكثرنا، أنه عند الوضوء يتوضأ ويستشعر أن الوضوء عبادة ولكن لا يستشعر الاستعانة على هذه العبادة، فلولا الله لما صلينا ولا صمنا ولا توضأنا ولا تصدقنا. وهذا هو المنبغي على المؤمن، أن يستشعر العبادة والاستعانة، ولكن كما قال شيخنا رحمه الله حال كثير منا من يتعبد ولا يستحضر ولا يستشعر ماذا؟ الاستعانة. المرتبة الثالثة أنه يحصل منه الاستعانة ولكن لا تحصل منه العبادة، يحصل منه الاستعانة، استعن بالله سأكون مع الله، ولكن لا يطبق ذلك ويكون هذا الأمر عنده تطبيقا عمليا بالعبادة الصلاة والصيام فقط، استعن بالله. وهذا بلا شك أنه بهذا الأمر أنه قد وقع في أمر هو من أدنى الأمور وأدنى المراتب، وأنه قد وقع في أمر محرم. المرتبة الرابعة والأخيرة لا استعانة ولا عبادة، لا استعانة ولا عبادة، وهي أسوأ المراتب. ذلك النصيحة أن نكون مع أهل المرتبة الأولى. نعم.
وألفت فيه هذا الكتاب وسميته مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، وهو يشتمل على بيان أحكام الحج.
هذا موضوع الكتاب. ما هو موضوع الكتاب؟ لو سألك سائل ما هو موضوع الكتاب فإنك تقول نعم.
وهو يشتمل على بيان أحكام الحج وإيضاح مشكلاته وذكر مصححاته ومفسداته وأركانه وواجباته ومسنوناته وغير ذلك من متعلقاته. وسقت فيه بحوثا مفيدة وفوائد فريدة لا تجدها في غيره.
وهذا حق، فإن المؤلف رحمه الله عز وجل قد ساق بحوثا مفيدة وفوائد فريدة، وهذا حق، وهذا نأخذ منه صحة ثناء العالم على كتابه، نأخذ منه فائدة صحة ثناء العلماء على مؤلفاتهم، فإن ذلك ليس أمرا معيبا، وهذه طريقة عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل أنهم يثنون على مؤلفاتهم. وقد سلك هذه الطريقة الأئمة رحمهم الله عز وجل، منهم الطبراني كما قال عن معجمه الأوسط، قال هو روحي، كما فعل ذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل، كما لما ساق في مقدمة القواعد الفقهية ذكر أنه جمع فرائد وفوائد وأثنى على كتابه، كذلك في قواعد في التفسير فإنه أثنى على كتابه. وقد نص أهل العلم رحمهم الله عز وجل على أن هذا الأمر مشروع ولا بأس به أن يثني الإنسان على كتابه، ولكن يجب عليه أن يستحضر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون ذلك من قبيل الرياء ومن قبيل السمعة. نعم.
لا سيما في المسائل التي كثر فيها السؤال والاستشكال في مواسم الحج.
يعني مثل هذه المسائل حررتها تحريرا زائدا، مثل هذه المسائل التي فيها سؤال واستشكال وفيها أخذ وعطاء حررتها تحريرا ماذا؟ زائدا مزيدا. نعم. وسوف نرى هذا كله في هذا الكتاب القيم النافع في بابي أو في كتاب الحج. نعم.
مثل مسألة ما إذا طاف المتمتع وسعى لعمرته ثم أحرم بالحج قبل الحلق أو التقصير، هل يصح حجه أم لا؟ ومثل مسألة المتمتع، هل يكفيه لعمرته وحجه سعي واحد بين الصفا والمروة أم لا بد من سعيين، واحد للعمرة والآخر للحج؟
وهذه مسائل شائكة قد كثر الكلام فيها عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. نعم. كذلك من المسائل الشائكة مسألة هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم العيد في مكة أو في منى؟ هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم العيد في مكة أو في منى؟ أنه جاء هذا وجاء هذا، ابن حزم قال لقد جمعت بين المسائل بين الأحاديث المتعارضة في الحج إلا هذا الحديث، فلم أستطع أن أجمع بينهما. نعم. وهذه كلها مسائل بإذن الله تعالى سوف نأخذها في ثنايا الكتاب. نعم.
وسقت الأحاديث الصحيحة في
وسقت الأحاديث الصحيحة، أي أنه سيسوق الأحاديث الصحيحة ولم يطلق، يقول الأحاديث، الأحاديث قد يدخل فيها الضعيف والموضوع الضعيف جدا، ولكن نبه أن كتابه هذا قد بناه على ماذا؟ على الصحيح، وهذا شرط، وأن هذا شرط منه أنه بنى على الصحيح، لأن هذا هو الذي يحتج به. نعم.
ومثل مسألة رمي الجمار الثلاث لنفسه ومستنيبه أو موليه، ومثل مسألة منع أخذ الشعر والظفر عند الإحرام إذا كان في عشر ذي الحجة، ومن نيته أن يضحي أو يضحى عنه، ووجوب أخذ ذلك عند إتمام عمرته، وبيان الفرق بينهما، وغير ذلك من البحوث المفيدة. وتكلمت في الغالب على بعض الأحاديث التي أوردها الفقهاء في المناسك والزيارة وهي غير صحيحة ولا حسنة.
وهذا كذلك من حسن تأليفه، ذكر الأحاديث الصحيحة كذلك ذكر ضد ذلك ونبه على ضعفها، وهذا من حسن تأليفه رحمه الله عز وجل. نعم.
كما أني أرجح من الروايات والأقوال ما يوافق الدليل،
لأن هذا هو العلم. أرجح من الروايات والأقوال، يعني الروايات مذهب أحمد رحمه الله عز وجل، ومن أقوال أحمد رحمه الله عز وجل ما يوافق الدليل، لأن هذا هو العلم، لأن العلم هو معرفة الحق بدليله، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. وقال شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عز وجل في مقدمة منهج السالكين، قال: وقد جمعت بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا هو الواجب على من يؤلف، والواجب على من يتكلم أو يبحث المسائل، أن يذكر المسألة بدليلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع أهل العلم أو قياس أو باقي الأدلة. نعم.
وإن خالف الصحيح من المذهب،
أي أنه لم يكن مقلدا، وهذا كذلك تعليم لك يا طالب العلم، أن العبرة بماذا؟ بالدليل. قال: كما أني أرجح من الروايات والأقوال ما يوافق الدليل وإن خالف الصحيح من المذهب، لأني لست بماذا؟ بمقلد، لست بمقلد. فالمقلد ليس من أهل العلم، لذلك قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم، أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم. كذلك ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أبياتا من أنه ليس هناك فرق بين مقلد وبهيمة، ليس هناك فرق بين مقلد وبهيمة. كذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: لو أن إنسانا وقف بيتا على العلماء فإن المقلد لا يدخلون فيها في شرط الواقف. فهنا الشيخ أخذ هذا المنهاج ودلك عليه يا طالب العلم، أنك تأخذ بالدليل وإن خالف ماذا؟ المذهب. نعم.
مثل قول صاحب المنتهى والإقناع وغيرهما.
وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل: أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل: أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرف ذلك من عرفه، يعرف ذلك من عرفه. نعم.
إنه إذا أتى على رمي جمرة العقبة يستقبل القبلة،
وهذا مخالف للأحاديث كما سوف يأتينا. قال: مع أن الصحيح،
مع أن الصحيح الذي تدل عليه السنة أنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه
كما سوف يأتينا، وهو الثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، في الجمرة الكبرى يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرميه. نعم.
وغير ذلك. وقد تعرضت في بعض المسائل لذكر الخلاف بين الأئمة، لا سيما في فصل: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو نسكا تجاوز الميقات بغير إحرام، وفي باب الإحرام ومحظوراته وباب الفدية، فإني قد سقت في ذلك مذاهب الأئمة أكثر مما سقته في غيره.
وهذا يزيد بهاء هذا الكتاب، هذا يزيد بهاء هذا الكتاب، فإنه رحمه الله عز وجل له في هذا الكتاب مصادر، فإنه اهتم باللغة، واهتم كذلك بشروح الأحاديث، واهتم كذلك بكتب الفقهاء الأربعة بمذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أحمد. فإن لو قيل لك ما مصادر هذا الكتاب من الكتب تقول: له مصادر في اللغة، له مصادر في شروح الأحاديث، له مصادر كذلك في كتب المذاهب. وهذا يزيد الكتاب ماذا؟ قوة، ويزيده بهاء. نعم. لذلك قال العلماء رحمهم الله عز وجل: من لم يعرف الخلاف ما شم الفقه، كما جاء ذلك عن قتادة رحمه الله عز وجل. نعم.
هذا. وإني قد أسوق العبارة الصريحة في بيان المسألة ثم أعقبها بعبارة تؤيدها من المنتهى أو الإقناع، أو غيرهما، ولم ألتفت إلى أن هذا يعد تكرارا.
لما لم يلتفت إلى أن هذا يعد تكرارا؟ قال
لأن منه ما يحلو لزيادة الإيضاح،
أي لكي فعلت ذلك زيادة في إيش؟ في الإيضاح. وهذا من نصحه رحمه الله عز وجل. ذلك المدرس والمعلم ليس هو الذي فقط يذكر المعلومة، ولكن الذي هو يذكر المعلومة ويذكر الفائدة ويجتهد في ماذا؟ في توضيحها، ويجتهد في توضيحها، في توضيحها. كثير من المعلمين قد ينقل المسألة ولكن لا يجتهد في توضيحها. فهنا الشيخ رحمه الله عز وجل قال ولم ألتفت إلى أن هذا يعد تكرارا. لما؟ قال لأن منهما يحلو لزيادة ماذا؟ الإيضاح. فالمعلم الذي هو معلما يعني صحيحا أو قويا هو الذي يذكر المسألة ويحاول أن يوضح هذه المسألة ويستوعب الطلاب هذه المسألة. نعم.
وقد دعاني إلى جمع هذا الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم،
وهذا هو سبب التأليف، هذا هو سبب التأليف. نعم.
إذا مات ابن آدم
سببه من جهة العموم. نعم.
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
وهذا هو الذي يجعل العلماء وطلاب العلم يكتبون ويؤلفون ويسجلون، أنهم يرجون أن يدخلون في حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وفيه أو علم ينتفع به. فحرص العلماء وحرص طلاب العلم على الشروح وعلى كتابة الشروح وعلى التدريس وعلى التسجيل ليس مفخرة وبالتفاخر، لا، من باب أنه يبقى له شيء إذا كان تحت الثرى وينتفع به ويحصل له الأجر العظيم. فهذه الذي فعله رحمه الله عز وجل هو الذي هو نية طلاب العلم، وهي نية العلماء من أهل السنة رحمهم الله عز وجل، وهي نية صحيحة يرجو فيها الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى إذا مات وانقطع عمله، إذا مات وانقطع عمله. وكان شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يتمنى أن يكون له كتابا كرياض الصالحين يقرأه العامة قبل الخاصة، كان يتمنى ذلك، لأنه يقول إن هذا الكتاب قد كتب له قبول، وأنه في كثير من المحاريب يقرأ هذا الكتاب، وكان يتمنى ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون له كتاب على هذا المنوال لكي يدخل في مثل هذا في حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وكان الشيخ رحمه الله عز وجل يحرص كثيرا على التسجيل، وذلك لكي يحفظ هذا العلم الذي منه ليدخل في هذا الحديث. نعم.
قال وإن لم أكن أهلا للإكرام،
وهذا من تواضعه رحمه الله عز وجل، وإلا هو من العلماء المحققين رحمه الله عز وجل. انظروا إلى كلامه رحمه الله. نعم. وإن لم أكن
أهلا للإكرام فقد يكرم الطفيلي في محل الكرام.
الله المستعان. نعم.
هذا وإني أرجو من الواقف عليه والناظر فيه إن وجد فيه ما يوافق الحق والصواب فليبادر بالقبول ويتذكر يوم الحساب عند رب الأرباب، وإن عثر على شيء زلت فيه القدم أو سبق به القلم.
لأنه بشر رحمه الله عز وجل. نعم. ويأبى الله كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في مقدمة القواعد، يأبى الله العصمة إلا لكتابه، يأبى الله العصمة إلا لكتابه. نعم.
فليستحضر بقلبه أنه لم يسلم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم، كما قيل ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، وكما قيل من يلتمس للناس عيبا يجد لهم عيوبا ولكن الذي فيه أكثر. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الخطأ والزلل، ويحفظنا من التصنع بالقول والعمل،
آمين آمين،
وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم.
وكان السلف رحمهم الله عز وجل عندهم حرص في التصنع في الكلام، تصنع أنهم من طلاب العلم، تصنع أنهم من أحسن الناس فهما، كانوا يحذرون من هذا الأمر. لذلك كان بعضهم يقول لما يريد أن يجتمع بأخيه قال أخشى أن تتصنع لي وأتصنع لك، فندخل فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه العبارة عبارة عظيمة، قال ويحفظنا من التصنع، نعم، بالقول والعمل.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله الملك المعبود، فأقول وبالله الاعتماد، وهو الموفق للصواب والسداد. كتاب المناسك.
الشيخ رحمه الله عز وجل سيبدأ في ذكر المناسك، وهنا قال كتاب المناسك، وبعض المؤلفين يقول كتاب الحج، فهذا سائق وهذا كذلك سائق، فإن بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون كتاب المناسك وبعضهم يقولون كتاب الحج، نعم.
قال رحمه الله تعالى: جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك إذا تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبيحتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال الجوهري: النسك بالإسكان العبادة وبالضم الذبيحة.
وهذا ما قلنا لكم أنه رحمه الله من مصادره كتب اللغة. قال الجوهري، هذا يقوي الكتاب، هذا يقوي الكتاب، نعم.
قال: واعلم أن الحج والعمرة يجبان بشروط خمسة يأتي ذكرها
إن وفرض شاء الله. وفرض الحج بالكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم كما هو معلوم، وكما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العمرة فقال الشيخ يجبان، والعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في وجوب العمرة على قولين، والصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله أن العمرة واجبة، هو قول أحمد الشافعي في الجديد، وقول لمالك رحمه الله، وقول الثوري وإسحاق، وهذا القول مروي عن ابن عمر وابن عباس وجابر، ذلك هو قول من قال من التابعين كعطاء بن مسيب وسعيد بن جبير، هو القول الصحيح أن العمرة واجبة، هو ترجيح البخاري رحمه الله عز وجل، فإنه قد بوب في صحيحه باب وجوب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وجزم المصنف بوجوب العمرة، هو ترجيح ابن خزيمة أن العمرة واجبة، وترجيح العمراني اليماني في كتاب البيان، وترجيح شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وترجيح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وترجيح شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله أن العمرة واجبة، ذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعلى من صيغ الوجوب: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه والبيهقي، هو صحيح. ذلك ما ثبت في حديث أبي رزين رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، أفأحج عنه؟ فقال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. هذا لفظ يدل على الوجوب لقوله واعتمر، فإن هذا أمر، أمر يدل على الوجوب. قد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. كذلك ما جاء عند ابن خزيمة وغيره في روايات أحاديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام لرسول الله عن الإسلام والإيمان، فوقع في رواية ابن خزيمة: وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وإسناده قد أخرجه مسلم، لكن لم يسق لفظه. كذلك أحاديث أخرى وآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالعمرة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، نعم، بشروط خمسة يأتي ذكرها، وهي شروط الحج الخمسة المعلومة، وهي شروط سنقسمها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة أقسام، نعم.
قال: والحج لغة القصد إلى من تعظمه.
وقيل القصد مطلقا، وقيل القصد مطلقا، وهنا الشيخ كأنه اختار رحمه الله عز وجل القصد إلى من تعظمه، أو قيل القصد إلى معظم، وقيل القصد مطلقا، نعم.
وشرعا قصد مكة وعرفة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.
وهذا عرفه الشيخ رحمه الله عز وجل، وإلا من أهل العلم كابن قدامة رحمه الله في المغني قال: هو اسم لأفعال مخصوصة، هو اسم لأفعال مخصوصة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في تعريف الحج: هو القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. وقال صاحب الروض رحمه الله في تعريف الحج: هو قصد مكة لعمل المخصوص في زمن مخصوص. ولا شك أن هذه التعريف قاصرة، حتى تعريف المؤلف رحمه الله، لأن الحج أخص مما قالوا. فلو أخذنا بظاهره قصد مكة وعرفة لعمل المخصوص، فإنه يشمل ذلك من قصد مكة للتجارة. لذلك يعرف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الحج بقوله: التعبد لله عز وجل بفعل المناسك على ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعبد لله عز وجل على فعل المناسك على ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
والعمرة لغة الزيارة، يقال أعمره إذا زاره، وشرعا زيارة البيت الحرام على وجه الخصوص.
ويقول التعبد لله، نعم.
ووجوبهما بالكتاب والسنة،
يعني وجوب الحج والعمرة، نعم. ولم يقل الإجماع، لأن أدخل ماذا؟
العمرة،
العمرة، نعم.
فأما الكتاب فقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقوله: وأتم الحج والعمرة لله. وأما السنة فمنها ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول
قد
الله.
يناقش الذي قال بعدم وجوب العمرة، قد يناقش هذا الاستدلال، لأنه قال وأتم الحج والعمرة لله، فإن هذا وجوب ماذا؟ الإتمام، ليس وجوب الإنشاء. قد يناقش من قال بعدم وجوب العمرة على هذا الاستدلال بهذا الدليل، لأن في هذا الدليل وجوب ماذا؟ الإتمام، وليس وجوب ماذا؟ الإنشاء. ومعلوم أنه من دخل في العمرة أنه يجب عليه أن يتم العمرة إجماعا، حتى ولو كانت في أصلها ماذا؟ نفلا، حتى ولو كانت في أصلها نفلا. فمن دخل في العمرة فإنه يجب عليه أن يتم عمرته إجماعا. من دخل في الحج ولو كان الحج ماذا؟ نفلا، فإنه يجب عليه أن يتم ماذا؟ حجه. فهذه الآية قد يعترض من قال بعدم الوجوب أنها محل تأمل ومحل نظر في الاستدلال بوجوب ماذا؟ الإنشاء. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟
وهذا ما قد ذكرناه في الاستدلال الذين قالوا بإيش؟ بالوجوب. نعم.
قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح.
وجه الاستدلال. نعم.
وإذا ثبت ذلك في حق النساء فالرجال أولى.
نعم.
والأخبار الواردة في فضله كثيرة مشهورة،
في فضل الحج وما سوف يأتي فضل العمرة كذلك. الآن انتهى من الاستدلال على 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 وجوب الحج والعمرة. وأما الحج فبالإجماع أنه واجب وأنه فرض على من توفرت فيه الشروط. لذلك قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب الوفاء به. نقل الإجماع ابن المنذر، كذلك نقله ابن هبيرة رحمه الله عز وجل، وكذلك نقله النووي رحمه الله، على أن الحج من أركان الإسلام وأنه واجب، وأن الحج واجب على المستطيع في العمر مرة واحدة. نعم.
فمنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، والذي لا يخالطه إثم، وقيل المتقبل، وقيل الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، وقيل الذي لا معصية بعده. قال الحسن البصري رحمه الله الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل يا رسول الله ما بر الحج؟ قيل يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. لما سئل صلوات ربي وسلامه عليه قيل ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. وهنا ذكر صلى الله عليه وسلم أمثلة على الأقوال والأفعال من الصالحات. إطعام الطعام من ماذا؟ من الأعمال. وإفشاء السلام من ماذا؟ من الأقوال. فهذه أمثلة على أن بر الحج هو العمل الصالح والقول الصالح، أن بر الحج هو العمل الصالح والقول الصالح. وإنما ذكر ذلك أمثلة على بر الحج، وأن هو إطعام الطعام وإفشاء السلام، كذلك استطيع أن يستدل من هذا على أن ذلك يكثر الإنسان في الحج من إطعام الطعام وإفشاء السلام، فإن ذلك من أعظم البر في الحج. نعم.
وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
وما سبق كان في إيش؟ في فضائل إيش؟ الحج. نعم.
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما،
وهنا ذكر شيئا من فضائل العمرة. نعم.
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري وغيره وابن خزيمة في صحيحه. ولفظه: قالت قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة.
وهذا يقول أهل العلم إنه أمر مجرب، من يتابع بين الحج والعمرة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفيان الفقر، وهذا أمر مجنب، وهذا أمر يقول أهل العلم رحمهم الله أمر مجرب. وهذا الذي هو فيه ينفيان الفقر، إما أنك تكون غنيا على الحقيقة، أو أنك تقنع بما عندك، وهذا كما قال أهل العلم رحمهم الله أمر مجرب، أن الإنسان إما أن يكون غنيا على الحقيقة وينفي الحج والعمرة الفقرة، أو يكون كذلك تكون عندك قناعة وزهد في المال وفي الدنيا، وذلك أثر من آثار الحج والعمرة. وكما قال أهل العلم رحمهم الله وهذا أمر مجرب، من يكثر من الحج والعمرة فإنه كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. نعم.
رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال أبو هريرة: حجة مبرورة تكفر خطايا سنة، وغير ذلك من الأحاديث والآثار. وتجب العمرة على المكي أيضا، ونص الإمام أحمد على أنها لا تجب على المكي بخلاف غيره. قال الإمام أحمد: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة، ويقول: يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت. وهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. قال شيخ الإسلام: والقول بوجوب العمرة على أهل مكة قول ضعيف جدا، مخالف للسنة الثابتة. ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان.
ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يقول: مخالف للسنة الثابتة وإجماع العلماء، مخالف للسنة وإجماع الصحابة، مخالف للسنة الثابتة وإجماع الصحابة في وجوب العمرة على أهل مكة. نعم.
ولهذا
ولكن هل على المكي عمرة؟ يعني لو أن المكي حصل منه عمرة، هل هذه العمرة يعني تكون للمكي مشروعة؟ سوف يأتي بإذن الله تعالى خلاف أهل العلم فيها. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: مخالف للسنة الثابتة وإجماع الصحابة في وجوب العمرة على أهل مكة. نعم.
وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي.
ذلك قال: ولهذا كان أصح الطريقين على أحمد أن أهل مكة لا عمرة عليهم، وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. نعم. هل المكي يعتمر أو لا يعتمر؟ نعم.
وطريقة المجد أبي البركات في العمرة ثلاث روايات، ثالثها تجب على غير أهل مكة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعن الإمام أحمد رحمه الله أن العمرة سنة وليست واجبة، روي ذلك عن ابن مسعود وبه قالت المالكية والحنفية.
وسبق معنا ذكر الخلاف عند أهل العلم. نعم.
وشيخ الإسلام: فعلى هذه الرواية يجب إتمامها إذا شرع فيها، والمذهب وجوبها كما تقدم.
وجوبها إيش؟ ها؟ لا، والمذهب وجوبها كما تقدم. ها؟ قال وشيخ: فعلى هذه الرواية يجب إتمامها إذا شرع فيها. قال: والمذهب وجوبها كما تقدم. وجوب ماذا؟ مطلقا وجوب إنشائها. قال: فعلى هذه الرواية التي جاءت عن أحمد يجب إتمامها إذا شرع في هذا إجماعا، وأتم الحج والعمرة ماذا؟ لله. قال: والمذهب وجوبها، أي وجوبها مطلقا سواء دخل فيها أو لم يدخل فيها. واضح؟ نعم. كما تقدم ويروى ذلك عن عمر بن عباس وزيد بن ثابت. نعم.
وابن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم، وهو أحد قولي الشافعي. قال: وفرض الحج سنة 9 من الهجرة عند أكثر العلماء.
وذكرنا أن هذا القول الشافعي في إيش؟ في الجديد. نعم.
وقيل سنة 10 وقيل 6 وقيل 5.
هذه أقوال كلها بفرض ماذا؟ الحج سنة 9 من الهجرة عند أكثر العلماء، وقيل سنة 10 وقيل 6 وقيل 5. نعم.
ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم.
والصحيح عند العلماء رحمهم الله أنه في سنة 9 من الهجرة عند أكثر العلماء. نعم. وهذا يجرنا إلى مسألة ماذا؟ هل الحج على الفورية أم على التراخي؟ هذه يجرنا إلى مسألة هل الحج وجوب الحج على الفورية أو على التراخي، وسوف نأتي بإذن الله تعالى على هذه المسألة. نعم.
قال: ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع. قال القاضي أبو يعلى: سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها.
وإذا أطلق القاضي عند الحنابلة فهو القاضي أبو يعلى. إذا أطلق القاضي، لو قال قال القاضي عند الحنابلة، فإذا المقصود به القاضي أبو يعلى. نعم.
وقال ليبلغ.
لذلك إذا قيل عند الشافعية قال القاضي فهو آخر، ما هم؟ وكذلك عند المالكية فهو آخر. نعم. قد ذكرنا هذا في دروس سابقة. نعم.
وقال ليبلغ الشاهد الغائب أو لأنه لم يعد إلى مكة بعدها.
لو قيل لك لما سميت بذلك نقول لأن صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال ليبلغ الشاهد الغائب أو لأنه لم يعد إلى مكة بعدها، كما قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة. نعم.
ولا خلاف بين العلماء أن حجة الوداع كانت سنة 10 من الهجرة، وكان قارنا فيها. قال الإمام أحمد:
وقع الخلاف في كونه كان قارنا كما سوف يأتينا. هنا قال: ولا خلاف بين العلماء أن حجة الوداع كانت سنة 10 الهجرة، هذا بلا شك لا خلاف بينهم. وقع الخلاف وكان قارنا فيها، فلا ينقل أن أحد الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ قارنا، اعتمادا على هذه اللفظة. إن وقع الخلاف عند العلماء رحمهم الله، والصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله أنه كان قارنا. لذلك قال الإمام أحمد، وهذا مما قد حفظناه عن أشياخنا، ألا وهو نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إليه،
يعني التمتع. نعم.
واستدل له بما روى أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول لبيك عمرة وحجا. متفق عليه.
والذي يقول لبيك عمرة وحجا هو من؟ هو القارن. والفرق بين القارن والمفرد في مسألتين: مسألة الأولى في التلبية، فإن القارن يقول لبيك اللهم حجة وعمرة أو عمرة وحجة، وأما المفرد فإنه يقول لبيك اللهم حجة. المسألة الثانية في أن القارن عليه هدي، وأما المفرد فليس عليه هدي، كما نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله عز وجل، وكذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى وغيرهما من أهل العلم. نعم.
وقول الإمام أحمد: والمتعة أحب إليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف أنه قد ساق ماذا؟ الهدي. ومن ساق الهدي يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يكون قارنا. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم. نعم. ويأتي الكلام على ذلك في موضعه بإذن الله عز وجل.
قال: والحج فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا. نقله في الآداب الكبرى لابن مفلح عن الرعاية لابن حمدان، وقال: هو خلاف ظاهر قول الأصحاب. انتهى. قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي: ويمكن أن يقال من لا يجب عليه الحج عينا بأن يكون أدى حجة الإسلام.
توقف عند هذا القدر، أخذنا الآن ساعة ونكمل غدا بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.